لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في القرآن والسنة. وبعد استقراء لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن لفظة الرحمن الرحيم تكررت في الكتاب والسنة، وأنه قد يقترن اسم الرحيم بأسماء أخرى غير اسم الرحمن، فتارة يقترن باسمه التواب، إن الله كان توابا رحيما، وتارة باسم الغفور غفورا رحيما، وتارة باسم الرحمن الرحيم، وتارة بأسماء أخرى. وفي هذه الحلقة سنتناول الحديث عن هذا الموضوع، الاقترانات بين اسم الله الرحيم وغيره من الأسماء. فلفظ الرحمن الرحيم ذكر مقترنان ببعضهما في 6 مواضع من القرآن، منها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ومنها ما في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ومنها ما في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ومنها ما في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ومنها ما في فواتح سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ومنها ما في خواتم سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أما لفظ الرحمن مستقلا من دون الرحيم فقد ورد في القرآن في 51 موضعا، ومن أذكر بعضا منها كقول الله جل وعلا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا الرحمن علم القرآن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وكذلك قول الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وغير ذلك من المواضع الكثيرة التي ذكر فيها لفظ الرحمن وتصل إلى 51 موضع من القرآن. أما لفظة الرحيم فلم ترد منفردة إلا في 3 مواضع من القرآن، منها قول الله جل وعلا في سورة النساء إن الله كان بكم رحيما، وكذلك في سورة الإسراء إن الله كان بكم رحيما، وكذلك في سورة الأحزاب، فذكرت لفظة الرحيم مفردة في هذه السور 3. أما لفظة التواب فقد جمعت مع لفظة الرحيم في 9 مواضع من القرآن. قال الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وكذلك قول الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكذلك قول الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومنه قول الله جل وعلا ألم يعلموا أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنه هو التواب الرحيم. وكذلك قول الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم إلى قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وكذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وكذلك قول الله جل وعلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وكذلك قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه آيات جمع فيها بين لفظة التواب ولفظة الرحيم. ولا شك أن التوبة رحمة من رحمات الله من آثار رحمة الله جل وعلا على العبد. فمن رحمه الله وتاب جاء فقد فتح الله له أبواب الرحمات. ولذلك قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأما لفظة المغفرة والرحمة فقد جمع بين الغفور والرحيم في مواضع من القرآن، أذكر منها قول الله جل وعلا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقول الله جل وعلا إنه هو الغفور الرحيم، وقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وغير ذلك من المواضع التي جمع فيها بين الغفور والرحيم. ولا شك أن هذه الأسماء التي تقدمت على لفظة الرحيم إنما تدل على سعة رحمة الله جل وعلا. فتوبة الله على عباده من آثار رحمته، ومغفرة الله لعباده من آثار رحمته، ورزق الله لعباده من آثار رحمته، وغير ذلك من آثار الرحمة التي لا تعد ولا تحصى. والناظر في أسماء الله جل وعلا يلاحظ فيها أنها مبنية على صيغ المبالغة في غالبها. فمثلا التواب صيغة مبالغة من التوبة، فالله جل وعلا تواب من كثرة ما يتوب على عباده المذنبين. والله جل وعلا أيضا غفور، وهي صيغة مبالغة من كثرة ما يغفر للمذنبين. والله جل وعلا رحيم، وهي صيغة مبالغة من كثرة ما يرحم، وغير ذلك. فله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، وله سبحانه وتعالى الصفات العلى. فعلى العبد ألا ييأس من رحمة الله، وأن يعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء. ولا شك أن لرحمة الله أزمنة وأمكنة وأحوالا. فمن أزمنة الرحمة الزمان الذي جعله الله جل وعلا زمانا لكتابه وتلاوته كرمضان. قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا الشهر كله، ليله ونهاره، دقائقه وثوانيه، كلها ظرف لرحمة الله جل وعلا. ولذلك يفتح الله جل وعلا في شهر رمضان أبواب الجنة رحمة منه، ويغلق فيه أبواب النيران، وذلك من باب الرحمة. وييسر الله جل وعلا فيه الطاعات، فكم من شيطان وصد الباب في وجهه، وكم من نفس كانت أمارة بالسوء في غير رمضان، فإذا جاء رمضان خشعت لله جل وعلا وتابت وبكت على ما مضى من ذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة، عفوا الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبين الله جل وعلا أن الذنوب وتركها سبب لرحمة الله جل وعلا وسعتها على عباده. أيضا بين الله جل وعلا ظرفا آخر لرحمته، ألا وهو وقت الصلاة. فوقت الصلاة وقت للرحمة، ولذلك يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. ولأن الله جل وعلا يرحم الذين يقيمون الصلاة، كما قال تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله. فجعل الله الصلاة سببا للرحمة كالزكاة، وأيضا سبب لإنزال السكينة في قلوب المصلين. قال تعالى هو الذي أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والتقوى سبب للرحمة كما بينا في حلقات ماضية. فعلى هذا تكون آثار الرحمة وأسبابها كثيرة، وذكر أسماء الله جل وعلا الدالة على الرحمة كثير. فلا يوجد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا وتلحظ فيه من دلالات الرحمة ما فيه. فاسم الله جل وعلا الرحمن الرحيم وغيرهم من الأسماء كلها تشتمل على معاني كثيرة من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالسميع يسمع دعاء عباده، والبصير يبصر أحوالهم جل وعلا، والعليم يعلمهم، والحكيم يرزقهم الحكمة، وغير ذلك من أسماء الله التي لا تعد ولا تحصى، فهي عناوين رحمة الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمر أن ندعوه بأسمائه الحسنى. ولا شك أن فتح الباب لنا حتى ندعوه أثر من آثار رحمته جل وعلا. ولهذا حملة العرش لما أرادوا أن يدعوا الله جل وعلا ذكروا رحمته قبل أن يستفتحوا دعاءهم، فقالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فمن تدارك رحمة الله وعلم أنها وسعت كل شيء فإنه إذا دعا دعا غفورا رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في طريقهم إلى العمرة وقد رفع بعضهم صوته يناجي رب صوته في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، وأخفض الآخرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذين رفعوا أصواتهم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تناجون أصم ولا أعمى، ولكن تناجون سميعا بصيرا. فالله جل وعلا سميع بصير لطيف خبير، أسماؤه حسنى وصفاته عليا، ورحمته وسعت كل شيء. ومن أراد أن يزداد من هذا العلم فليفتح عينيه في هذا الكون، يشاهد آثار رحمة الله في ترتيب هذا الكون: ليل يتبعه نهار، وشمس يتبعها قمر، ونجم وشجر، وكون كله إنما يقول بلسان حاله. إن هذا أثر رحمة الله على العباد. ومن قرأ سورة الرحمن وجد أن كل ما في هذا الكون دليل على رحمة الله. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان: الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن للقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فآلاء الله لا نكذب بشيء منها، وآلاء الله من رحمة الله. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة على الجن كانوا يقولون: لا نكذب بشيء من آلائك ربنا، وقرأها على الناس فلم يقولوا مثل ما قال الجن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجن قالوا لا نكذب بشيء من آلائك ربنا. ونسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا مكذبين بشيء مما قال، وأن يوفقنا لحسن القول والعمل والفعال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.